قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة. فهذه الآية مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآية مثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد. ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله: والله عليم بالمتقين، على أن المتقين هم المؤمنون. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله: لا تؤمنوا حتى تحابوا، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، قوله: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أن الإيمان المطلق يستلزم الأعمال ويدخل فيه الأعمال، وأراد بذلك الرد على المرجئة الذين يعتقدون ويقررون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، كما سبق في الحلقات السابقة حينما نقل المؤلف رحمه الله مذهب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يرى أن من المرجئة ممن يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. الإيمان المطلق المراد به غير المقيد، أما المقيد فسيأتي الكلام عليه، يعني هو الذي لم يقرن لم يقترن بغيره، لم يقترن بالإسلام ولم يقترن بالعمل الصالح ولم يقترن بغيره من الأعمال أو من الإسلام، فإنه يشمل جميع الأعمال، يستلزم جميع الأعمال القولية والفعلية والاعتقادية. هذا هو الإيمان المطلق، كما سبق أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وكما سيأتي ينقل المؤلف رحمه الله عن السلف عباراتهم في مسمى الإيمان. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. الإيمان المطلق الذي لم يقترن بغيره، لم يقترن بالعمل ولم يقترن بالإسلام، يعني الإيمان المطلق المجرد الذي لم يقترن بغيره، أما إذا اقترن بغيره فسيأتي الكلام عليه. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى. هذه كل آيات من القرآن، وسيأتي بعدها نصوص من السنة. قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقولوا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، إنما أداة الحصر، وأداة الحصر تفيد النفي عن غير عمن لم يذكر في هذه الآية، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال المؤلف رحمه الله: فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. الله تعالى حصر الإيمان في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم سجدوا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهذه الآية فيها حصر، والحصر هو يفيد نفي الشيء عن غيره، ولهذا قال المؤلف: فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين، يعني بإطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: وسجود الصلوات الخمس، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما سجود التلاوة ففيه نزاع بين أهل العلم، يعني في خلاف هل هو واجب أو مستحب، والمشهور عند جمهور العلماء أنه مستحب. يقول المؤلف رحمه الله: وقد يحتج بهذه الآية من يوجب، قد يحتج بهذه الآية من يوجب سجود التلاوة لدخوله في عموم قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فمن العلماء من يحتج بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف: لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة. ثم ذكر دليل آخر من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، وهو قول الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يقول المؤلف إن هذه الآية مثل الآية الأولى، فيها حصر، والحصر يفيد النفي عمن لم يوصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فحصر الإيمان في الذين اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان بالله ورسوله وعدم الريب والشك والجهاد بالمال والنفس. ثم ذكر دليلا ثالثا، وهي آية الأنفال، ويقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآية أيضا فيها حصر، دل ذلك على أن الإيمان المطلق يكون في محصور في الذين اتصفوا بهذه الصفات. ثم ذكر أيضا دليلا رابعا، وهي آية النور، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والآية فيها الحصر، في حصر الإيمان فيمن اتصف بهذه الصفات، وهو يفيد النفي عمن لم يتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فمن لم يتصف بهذه الصفات فإن الإيمان مفي عنه. ثم ذكر دليلا خامسا، وهو قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآيات من سورة التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الإيمان له لوازم وله أضداد، وأن من أضداده الاستئذان في ترك الجهاد، ولهذا قال سبحانه: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله في ترك الجهاد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. بين أن المؤمن لا يستأذنون في ترك الجهاد، فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وتابت قلوبهم. فدل على أن الاستئذان في ترك الجهاد، دل على أن الاستئذان في ترك الجهاد من أضداد الإيمان، ضد للإيمان، وهو من صفات المنافقين. وهذا هو الواقع في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد هم المنافقون. ولهذا قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لما وقر في قلوبهم من الإيمان، فإنهم يرغبون في الجهاد في سبيل الله، ويشتاقون إلى ذلك، ويبادرون ويسارعون. بل إن المؤمنين الذين لا يجدون ما يحملهم، لا يجدون ما يحملهم للجهاد في سبيل الله، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم، فإذا لم يجد شيئا تولوا يبكون، كما قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا من صفات المؤمنين أنهم عندهم رغبة وشوق في الجهاد في سبيل الله، وإذا لم يستطيعوا حزنوا وبكوا، ولهذا سمي هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يحملهم ولم يجد ما يحملهم رجعوا يبكون، سموا بالبكائين رضي الله عنهم. ثم ذكر أيضا دليلا سادسا أو سابعا، وهي آية المجادلة، ويقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان من أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ولهذا قال لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حد الله ورسوله، يعني محبة من حد الله ورسوله هم الكفار، لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان بالله ورسوله ومحبة للكفار. ولهذا قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله حتى ولو كانوا أقرب قريب، ولهذا قال سبحانه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومثله مثل هذه الآية في أن موادة الكفار من أضداد الإيمان قول الله تعالى في سورة المائدة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، بين أن هذين ضدان، فالإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه واتخاذ الكفار أولياء ضدان لا يجتمعان في شخص. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، فإن الفسق فسقان، فسق كفر وفسق معصية، وهذا فسق الكفر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، بين أن الإيمان بالله ورسوله ضد، واتخاذ الكفر أولياء ضد آخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعقيبا على هذه الآيات بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حد الله ورسوله، هذا من أضداد الإيمان. فلا يجتمع موادة من حد الله ورسوله مع الإيمان بالله ورسوله، فهما ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. إذا وجد في القلب الإيمان بالله ورسوله انتفى موادة الكفار، وإذا وجد في القلب موادة الكفار انتفى الإيمان، ضدان، الكفر ضد الإيمان والإيمان ضد الكفر، فلا يجتمعان في قلب واحد، أعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر لا يجتمع الإيمان أبدا، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، بخلاف الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر قد يجتمع الإيمان. كذلك المعاصي هذه تضعف الإيمان وتنقص الإيمان ولكنها لا تقضي عليه، لكن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والفسق الأكبر فسق الكفر، فإن الفسق فسق أكبر وفسق الكفر، وفسق أصغر وهو فسق المعصية، والكفر كفر أكبر وهو المخرج من الملة، والكفر أصغر وهو الذي لا يخرج من الملة، والشرك شرك أكبر وهو المخرج من الملة، وشرك أصغر وهو الذي لا يخرج من الملة، والظلم ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر هذا المخرج من الملة، وظلم أصغر وهو ظلم العاصي، والجهل جهلان، جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي، فالأول يخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بين سبحانه، يعني بين الله سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده يعني من أضداد الإيمان يعني المنافية له موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني في قوله سبحانه في آية التوبة إنما يستأذنك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يستأذنك يعني في ترك الجهاد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، عندهم ريب وشك، لم يستقر الإيمان في قلوبهم، ولهذا قال فهم في ريبهم يترددون، ليس عندهم ثبات ولا استقرار، لم يستقر الإيمان في قلوبهم ولم يثبت في قلوبهم، ولهذا عندهم ريب وشك في الإيمان، فلذلك يستأذننا النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد لعدم وجود الإيمان في نفوسهم وقلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: ودل قوله والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون، يعني دلت هذه الآية على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن المتقي هو المؤمن، وأن المؤمن لابد أن يكون متقيا، هو الذي يتقي الشرك والمعاصي، فمن اتقى الشرك والمعاصي كمل إيمانه، ومن اتقى الشرك وفعل بعض المعاصي نقص إيمانه وضعف إيمانه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من السنة، وقد سبقت هذه الأدلة، قال: ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. سبق تخريجه هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عن الزاني، والمراد بالإيمان الإيمان المطلق، هو الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، فالزاني منفي عنه الإيمان المطلق، ولكنه لا يكفر، عنده أصل الإيمان، إلا إذا استحل الزنا، إذا استحل ورأى أنه حلالا واعتقد أنه حلالا أنه حلال أنه حلال، إذا استحل الزنا ورأى أنه حلال فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، وإلا فالزنا معصية، إذا كان يعلم أن الزنا حرام ويعتقد أنه حرام ولكن فعل الزنا لطاعة للهوى والشيطان، غلبت نفسه وهو والشيطان، فهو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، ولا يكفر إلا عند الخوارج، الخوارج يكفرونه، والخوارج فرقة ضالة زائغة عن الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الدليل الثاني فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، لا يؤمن عن الإيمان المطلق الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا نفي للإيمان المطلق لا لأصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عنده، قد يكون يؤذي جاره وعنده أصل الإيمان لكنه ينتفي عنه الإيمان المطلق. ثم ذكر دليلا ثالثا من السنة فقال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، فمن انتفى عنه هذا الوصف التحاب بين المؤمنين فإن هذا نقص في إيمانه وضعف في إيمانه، والإيمان المطلق يستلزم التحاب والمؤدة بين المؤمنين. ثم ذكر دليلا رابعا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان المطلق حتى يقدم محبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، فإن قدم محبة الولد أو الوالد أو بعض الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص ولا يطلق عليه الإيمان المطلق، بل لابد أن يقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. ثم ذكر دليلا خامسا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه، زاد فيها في هنا لا يحب حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، والمعروف في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فزيارة الخير قد تكون وردت في بعض الروايات، فهذا نفي الإيمان، فيه نفي الإيمان المطلق، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يطلق عليه الإيمان، فهو ناقص الإيمان. ثم ذكر دليلا سادسا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، هذا فيه الوعيد الشديد، ليس منا تدل على أن هذا من الكبائر عند أهل العلم، من الكبائر الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا، وزاد بعضهم أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما في هذا الحديث: من غش فليس منا، دليل على أن الغش ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، لا يطلق عليه الإيمان المطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل عليه السلاح فليس منا، فمن حمل السلاح على المؤمنين فهو ناقص الإيمان ولا يطلق عليه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذا من الكبائر يدل على أن صاحبها ناقص الإيمان. ومثله ما من برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، فمن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ارتكب كبيرة، فلا يطلق عليه الإيمان بل لابد من التقييد. هذه الأدلة كلها دليل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، وأنه لا بد في الإيمان المطلق من أداء الواجبات وترك المحرمات، فإذا أخل بشيء من ذلك من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان بل لا بد من التقييد. نعم.
فصل. وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس كما سيأتي إن شاء الله، وهذا موجود في عامة الأسماء، يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد. مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق، كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدخل في المعروف كل خير وفي المنكر كل شر، ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسم الإيمان والإسلام. وكذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله وينهون عن المنكر، ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جعل البغي هنا مغايرا لهما وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة السابقة الكلام على الإيمان المطلق والإيمان، وبدأنا في الكلام على الإيمان المقيد، والمراد بالإيمان المطلق هو الذي لم يقرن بغيره، لم يقترن بغيره، يقال الإيمان المطلق أو الإيمان المجرد، وهو الذي لم يعطف عليه الإسلام ولم يعطف عليه العمل، كقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله سبحانه إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وسبق الكلام على ذلك في الحلقة القادمة، وأن الإيمان إذا أطلق يستلزم الأعمال ويدخل فيه جميع الأعمال. وأما إذا قيد وقرن بالإسلام أو قرن بالعمل الصالح كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، يعني لم تعطيه شيئا من تنفل شيئا من الغنيمة، فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما، وكما في قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الإيمان المقرون بغيره في خلاف في مدلوله، فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم ذكرها المؤلف رحمه الله. القول الأول أنه إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح أو بالإسلام، يعني عطف عليه العمل الصالح أو الإيمان، فإنه يكون الإيمان خاص بما في القلب، يتناول ما في القلب فقط، وأما العمل فلا يتناوله في هذه الحالة، فلا يتناوله في هذه الحالة. والقول الثاني أنه يتناوله، أن يراد بالإيمان ما في القلب والعمل أيضا، ويكون عطف العمل عليه من عطف الخاص على العام. والقول الثالث أنه يكون الإيمان ما في القلب، وأما العمل فإنه يكون لازما له. فهذه ثلاث أقوال لأهل العلم بينها المؤلف رحمه الله في قوله وأما إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسمى بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة والجماعة، أو لا يكون بعضا ولا لازما. هذا فيه ثلاثة أقوال للناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة للإيمان في التجرد والاقتران ليس خاصة باسم الإيمان، بل هناك أسماء تتنوع دلالتها بالتجرد والاقتران، فإذا تجردت أو أطلقت فإنه يدخل فيها غيرها، وإذا قرنت بغيرها فإنه تختلف دلالتها كالإيمان. الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا قرن بالإسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة. وكذلك في عطف العمل على الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأحد الأقوال أنه العمل لا يدخل، وقيل يدخل ويكون من عطف الخاص على العام، وقيل يكون لازما. قال المؤلف، بين المؤلف رحمه الله أن هذه الدلالة ليست خاصة بالإيمان باسم الإيمان، بل إن هناك أسماء كثيرة وردت في الشرع تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، يعني بالإطلاق والاقتران. مثال ذلك اسم المعروف واسم المنكر. فاسم المعروف إذا يطلق يشمل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر شرعا وعقلا. يشمل المعروف كل ما جاء في الشريعة من الأوامر، والمنكر يشمل كل ما جاء في الشريعة من المنكرات المنهي عنها. وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، فيدخل فيه التوحيد دخولا أوليا ثم يدخل فيه بقية الواجبات. وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل، فأول ما يدخل في المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم يدخل سائر المعاصي. وهذا إذا تجرد وإذا أطلق. أما إذا قلنا بغيره فإنه يختلف المعنى، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد، مثل اسم المعروف واسم المنكر واسم البر واسم التقوى، وكذلك المقابل كما يبين المؤلف رحمه اسم الكفر واسم الشرك واسم النفاق واسم الصلاح واسم الفساد. كل هذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد، فإذا قيدت صار لها دلالة، وإذا أطلقت صار لها الدلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك اسم المعروف والمنكر. إذا أطلق كما في قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا مطلق، يدخل فيه أمرهم بالمعروف جميع الواجبات وأعظمها التوحيد ثم بقية الواجبات، وينهاهم عن المنكر يدخل في المنكر دخول أولي الشرك وجميع المعاصي. ومثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومثل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول المؤلف رحمه الله: يدخل في المعروف كل خير، وفي المنكر، يعني ويدخل في المنكر كل شر. هذه الدلالة عند الإطلاق. أما إذا قرنت فإنها إذا قرن بغيرها، إذا قرن المعروف بغيره بأن عطف عليه غيره، أو قرن المنكر بغيره، فإن الدلالة تختلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم قد يقرن بما هو أخص منه، كقوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هنا قرن بالمعروف ما هو أخص منه، الصدقة صدقة من المعروف، والإصلاح بين الناس من المعروف. يقول المؤلف رحمه الله: فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس، كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، يعني في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما غاير بين اسم الإيمان واسم الإسلام، واسم الإيمان واسم الإسلام كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالدلالة هنا تختلف، يكون العطف مثلا عطف الإصلاح على الناس على المعروف كما سبق، إما من عطف الخاص على العام، أو أنه عطف عليه من باب العطف الخاص على العام، أو أنه عطف عليه لأنه لازم له كما سبق في اسم الإيمان. ومثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن المنكر عام، ثم عطف المنكر على الفحشاء، نعم هي تدخل فيه عند الإطلاق، لكن هنا عطفها عليه يكون مع عطف العام على الخاص. ولذلك قال المؤلف: ثم ذكر مع المنكر يعني الفحشاء، وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله تعالى: وينهون عن المنكر، يعني الفحشاء تدخل في المنكر إذا أطلق، دخلت الفحشاء في المنكر حينما يطلق المنكر في قوله تعالى: وينهون عن المنكر، ينهون عن المنكر ومن المنكر الفحشاء. لكن في الآية هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا عطفها عليه فيه الأقوال السابقة لأهل العلم، عطف عليه باب عطف العام على الخاص، أو أن عطف عليه لأنها لا تدخل فيه عند التقييد، أو أنها عطف عليه باب عطف الملزوم على اللازم لأن المنكر أعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ذكر مع المنكر اثنين وهي الفحشاء والبغي. يقول: جعل البغي هنا مغايرا لهما، مغايرا للفحشاء والمنكر، وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين، في ذينك الموضعين في قوله تعالى فيما سبق: وينهون عن المنكر، وفي قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. في هاتين الآيتين دخل البغي والفحشة، وهنا عطفهما يعني فرق قرنهما بالمنكر بواو العطف، فاختلفت الدلالة بالتجرد والاقتران. نعم.
قال رحمه الله: من هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر به، والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقوله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به، وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من هذا الباب، يعني باب الأسماء العامة التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والاقتران، لفظ العبادة. لفظ العبادة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر، فعل جميع الأوامر، يدخل فيها التوكل، يدخل فيها الاستعانة، يدخل فيها طاعة الله ورسوله، وقد يقرن بها غيرها فتختلف الدلالة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ العبادة، يعني من هذا الباب، يعني أن الأسماء المطلقة وتختلف دلالتها، الأسماء تختلف دلالة، الأسماء العامة تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران، لفظ العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، ومن ذلك التوكل والاستعانة. ولهذا قال: فالتوكل عليه مما أمر به، والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا أطلق العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل في العبادة التوكل والاستعانة، وكذلك يدخل التوكل والاستعانة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالتوكل من العبادة والاستعانة من العبادة. وكذلك أيضا يدخل في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، ومن العبادة التوكل والاستعانة وسائر الأوامر. ومن ذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يدخل في ذلك التوكل والاستعانة. ومن ذلك قول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، ولله أعبد جميع أنواع العبادة بالتوكل والاستعانة والرغبة والرهبة وأداء الأوامر وترك النواهي. ومن ذلك قوله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أنا أعبده سبحانه بجميع أنواع العبادة، ومن ذلك التوكل والاستعانة. فهذه الأدلة فيها أطلق فيها لفظ العبادة ولم يقترن بشيء، هي شاملة لجميع الأوامر. ثم مثل المؤلف رحمه الله لاقتران العبادة بغيرها من الواجبات، فقال: ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فهذه الأمثلة الثلاثة فيها العبادة قرنت بغيرها. ففي المثال الأول دليل الأول إياك نعبد وإياك نستعين، قرنت العبادة بالاستعانة، وهي جزء منها، والاستعانة نوع من أنواع العبادة، لكنه اقترن قرن بها فاختلفت الدلالة. فعلى الخلاف السابق من العلماء من قال إنها إن العطف يكون العطف الخاص على العام، ومنهم من قال إنها عطفت عليها لأنها الاستعانة من ملزومات العبادة وهي لازمة، ومنهم من قال لما قرنت بالاستعانة دل على أنها غير داخلة في هذه الحالة. ومثل قوله فاعبده وتوكل عليه، عطف التوكل على العبادة، في الخلاف السابق. ومثل قول الله تعالى عن نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فقالنا بالعبادة التقوى والطاعة. يقول المؤلف وكذلك، فالدلالة تختلف دلالة الاسم المطلق عن دلالة الاسم إذا قلنا به غيره. يقول المؤلف وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كلما أمر به، وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعته، فقال أطيع الله، فإذا أمر الله تعالى بطاعته دخل في ذلك طاعة الرسول لأنها من طاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويدخل في ذلك أيضا جميع الأوامر. وكذلك اسم التقوى، يقول المؤلف اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور وترك كل محظور. نعم.
قال الطلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، وهذا كما في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد يقرن بها اسم آخر كقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قوله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمثال ذلك. وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثل قوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعطف قولهم على الإيمان كما عطف القول السديد على التقوى، ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك قوله آمنوا بالله ورسوله. وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول، وكذلك قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، وكذلك قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وإذا قيل قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والنبيين، وكذلك إذا قيل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وإذا قيل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى آمنوا بالله ورسوله، كما يدخل القول السديد في مثل قوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هنا اسم التقوى أنه من الأسماء، اسم التقوى أنه من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والاقتران، مثل اسم العبادة ومثل اسم الإيمان ومثل اسم البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه كل فعل كل مأمور وترك كل محظور. ثم ذكر أقوال السلف في معنى التقوى. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. هذا القول الذي نقله المؤلف عن طريق ابن حبيب رحمه الله يبين فيه أن التقوى عامة. المؤلف رحمه الله يبين أن اسم التقوى مثل اسم الإيمان، إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قرن بغيره وقيد بغيره فإنه تختلف دلالته، فقد يكون المعطوف عليه داخلا عند بعض العلماء ولا يكون داخلا عند البعض الآخر ويكون لازما، وقد لا يكون داخلا ولا لازما عند آخرين من أهل العلم. واسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل الأوامر وترك النواهي، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. بيّن المؤلف رحمه الله أمثلة وذكر أمثلة للتقوى، لفظ التقوى إذا أطلق، فقال رحمه الله: وهذا كما في قوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأطلق اسم المتقين، هذا المراد به المتقون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لأنه أطلق. ثم قال المؤلف: فقد يقرن بها اسم آخر يعني بالتقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قرن بالتقوى التوكل، فجعل قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثواب المتقين. ثم بين ثواب المتوكلين، فقال: ومن يتوكل على الله جزاء المتوكلين، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ذكر مثالا آخر لاقتران التقوى بغيرها، فقال: وقوله سبحانه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعطف الصبر على التقوى، والصبر داخل في التقوى. التقوى من التقوى أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولكنه عطف عليه، فمن عطف الخاص على العام، أو لأنه لازم له، أو لأنه لا يدخل عند الاقتران: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذكر مثالا ثالثا فقال: وقوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عظف الأرحام على التقوى، والأرحام بالنصب يعني: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرئ: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون ومعطوف على تساءلون به، ويعني تساءلون به وبالأرحام. وأيضا من الأمثلة التي قرنت فيها التقوى بغيرها قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعطف القول السديد على التقوى، وهو داخل في التقول قول سديد، داخل في التقوى عند الإطلاق. أيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عطف على التقوى وكونوا مع الصادقين، والتقوى إذا أطلقت تشمل يدخل فيها الصدق، لا بد من الصدق، لا بد أن يكون مع الصادقين، يعني يكون منهم ومتصفهم بصفاتهم. وكأيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عطف على ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى: إلزموا طاعة الله واستمروا عليها حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام، غير مغيرين ولا مبدلين. والتقوى إذا أطلقت حق تقاته، التقوى إذا أطلقت المراد منها الاستمرار على طاعة الله حتى الوفاة. ولهذا علق المؤلف رحمه الله على آية الآية فقال: فقوله على هذه الآيات فقال: فقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثل قوله: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مثلها في الاقتران والتقين. فكما أن التقوى وهي عامة عطف عليها القول السديد، والقول السديد داخل في التقوى عند الإطلاق ولكنه عطف عليه فاختلفت الدلالة بالإطلاق والتقين، كذلك قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإيمان بالله ورسوله إذا أطلق دخل في الإنفاق، وهنا عطف عليه الأمر بالإنفاق، فدل على أن الدلالة تختلف. ومثل أيضا قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله آمن الرسول بما أنزل إليه عام، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون عام، يشمل جميع ما الإيمان بجميع ما أنزل الله. ثم عطف عليه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وهي داخلة في الإيمان بالله عند الإطلاق. وكذلك عطف عليه السمع والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا، هذا من الإيمان ولكنه عطف عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله على هذه الآية: فعطف قولهم على الإيمان. عطف قولهم يعني قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، عطف على الإيمان، والسمع والطاعة داخل في الإيمان عند الإطلاق. كما عطف القول السديد على التقوى، يعني في الآية السابقة: قل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديد، لكن إذا اقترن بها القول السديد اختلفت الدلالة. يقول: وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، يعني في قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، لكن هنا إذا قرن، إذا عطف السمع والطاعة على الإيمان اختلفت الدلالة كما سبق، دلالة الاقتران غير دلالة الإطلاق. وكذلك قول آمنوا بالله ورسوله، يعني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالإيمان بالله ورسوله إذا أطلق دخل فيه الأمر بالإنفاق، وهنا عطف على الإنفاق فاختلفت الدلالة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه الإيمان بالرسول. إذا أطلق الإيمان بالله، آمنوا بالله وآمنوا بالله، إذا جاء الإيمان بالله، إذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بالرسول. وقد يقرن الإيمان بالرسول فعلى الإيمان بالله كما سبق. يقول المؤلف: وكذلك قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذه الآية فيها العطف، عطف الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، فدل على أن الدلالة تختلف. كل آمن بالله، الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وإذا عطف عليه اختلفت الدلالة. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، إذا أطلق كل آمن بالله دخل فيه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وكذلك قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وإذا قرن اختلفت الدلالة. ومثله قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فالإيمان بالله إذا أطلق يشمل الإيمان بما أنزل على الأمة المحمدية وما أنزل على إبراهيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والنبيين، لأنه مطلق آمنوا بالله ورسوله. وكذلك إذا قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وإذا قيل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، يعني إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان بالرسول، ودخل فيه الأمر بالإنفاق. ولهذا قال: دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى آمنوا بالله ورسوله، لأنه مطلق، يعني آمنوا بالله ورسوله مطلق فيدخل فيه الإنفاق. والآية الأخرى وأنفقوا لما عطف اختلفت الدلالة. يقول المؤلف: كما يدخل القول السديد في مثل قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني هذه الآية مطلقة، يعني اتقوا الله يدخل فيه القول السديد، مع أن القول السديد عطف على التقوى في الآية السابقة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فاختلفت الدلالة بالإطلاق والتقييد. وهذا يعني ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يعلم دلالات الألفاظ، ولا سيما دلالات الألفاظ في القرآن العزيز والسنة المطهرة، حتى يكون ذلك وسيلة، لأن ذلك وسيلة لفهم كتاب الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، كما في قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله: ولكن البر من اتقى، وقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان كما في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما في قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا، وكذلك قوله هدى للمتقين، المراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به، ولهذا صاروا مفلحين. وكذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما في قوله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق، يدخل فيه هذا وهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع الذي قرأ أن مسمى الإيمان، أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يختلف في دلالته عند اقترانه بغيره. فمسمى الإيمان إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلنا بغيره اختلفت الدلالة. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا نظائر، والمؤلف في هذا يرد على المرجئة الذين يقررون أن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب وأن الأعمال لا تدخل في مسماه. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الأسماء المطلقة إذا أطلقت يدخل فيها جميع الأوامر، فعل الأوامر وترك النواهي، ولهذا نظائر، ليس هذا خاصا بالإيمان. قد ذكر المؤلف رحمه الله كما سبق في الحلقات السابقة من ذلك أمثلة، من لفظ المنكر ولفظ المعروف ولفظ العبادة، لفظ العبادة كلفظ الإيمان، كل هذه المسميات إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وكذلك التقوى، لفظ التقوى إذا أطلقت فإنها تشمل الأوامر والنواهي. أما إذا قرنا بغيرها، إذا قرنا الاسم بغيره، فإن دلالتها تختلف كما سبق. العلماء في ذلك أقوال، منهم من قال إنها إنما عطف عليه، المعطوف عليه يدخل ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام، ومنهم من قال إنه إذا عطف عليه يكون يدل على أنه لازم من لوازمه، ومنهم من قال لا يدخل عند العطف. فالمؤلف رحمه الله لا يزال يذكر النظائر لمسمى الإيمان، يقول كذلك لفظ البر إذا أطلق فإنه يتناول جميع ما أمر الله به، يعني فعل الأوامر وترك النواهي، مثل مسمى الإيمان، ومثل مسمى التقوى، مثل مسمى العبادة، مثل مسمى الإسلام، مثل مسمى الدين، كل هذه الأسماء إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلت بغيرها صار لها دلالة أخرى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في هذا نظائر كما سبق، ومن ذلك ما ذكر فيما قرأ وهو لفظ البر ولفظ الإثم ولفظ الهدى، كل هذه الأسماء المطلقة تختلف دلالتها إذا أطلقت عن دلالتها إذا قرنت بغيرها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، كما في قوله تعالى، هذا مثال المطلق، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الموحدون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات. ومثله قوله تعالى ولكن البر من اتقى، البر فعل الأوامر التي أعظمها توحيد الله عز وجل، وترك النواهي التي أعظمها الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أيضا دليلا ثالثا يبين فيه أن البر يشمل جميع الطاعات، وهي آية البقرة في قوله سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الأعمال داخلة في مسمى البر، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء المال على حبه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، وكل هذا داخل في مسمى التقوى، وكل داخل هذا في مسمى الصدق. ولذلك قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول المؤلف رحمه الله فالبر إذا أطلق كان مسمى التقوى،
يعني يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. إذا أطلق البر فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالبر إذا أطلق كان مسمى مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني تختلف الدلالة. ولهذا قال أهل العلم: إذا قلنا بينهما فسر البر بفعل الأوامر، وفسرت التقوى بترك النواهي، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق البر شمل فعل يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا أطلقت التقوى تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا جمع بينهما صار فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. ومن أيضا الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد، يقول المؤلف: وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، يدخل فيه كل ذنب الإثم، يدخل فيه الشرك، ويدخل فيه المعاصي، ويدخل فيه المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه، والمعاصي التي بينه وبين العباد، يدخل فيه العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذا إثم. وقد يقرأ، يقول المؤلف: وقد يقرن بالعدوان، فتختلف الدلالة كما في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر الإثم بالمعاصي التي ليست بين الإنسان وبين الناس، والعدوان المعاصي التي بينه وبين الناس. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق، كذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم. يعني هذا من الألفاظ العامة: لفظ الذنوب، لفظ الإثم، لفظ الذنب، لفظ العدوان، لفظ التقوى، لفظ البر، لفظ التقوى. مثال دلالة الذنب، لفظ الذنب على جميع الذنوب وترك الواجبات وفعل المحرمات، قول الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقولوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عام يشمل الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه، ويغفر وكذلك الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد، وكذلك الكفر الذي هو أعظم الذنوب. وهذه الآية في التائبين، ولهذا أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين: يا عبادي، لأن الله عمم وأطلق، قال: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لمن تاب؟ الشرك فما دونه يدخل في الذنوب، الشرك والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، من تاب تاب الله عليه. هذه الآية في التائبين. أما قول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية في غير التائبين، لأن الله خصص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أنها في غير التائبين. وأما في هذه الآيات الزمر فهي في التائبين، لأن الله عمم وأطلق: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول المؤلف رحمه الله: ثم قد يقرن بغيره، يعني قد الذنب قد يقرن بغيره، يعني فتختلف دلالته، كما في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. عطف الإسراف في الأمر على الذنب، وإن كان الإسراف في الأمر داخل في الذنب عند الإطلاق، لكنه لما عطف عليه اختلفت الدلالة. وكذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ المطلقة التي تختلف دلالتها بالاقتران والإفراد لفظ الهدى. لفظ الهدى إذا أطلق فإنه يتناول العلم والعمل، الهدى إذا أطلق فإنه يشمل العلم بما بعث الله به رسوله والعمل به، يعني يتعلم الإنسان ويتفقه ويتبصر في دين الله ثم يعمل، هذا هو المهتدي. المهتدي هو الذي يتعلم ويتفقه ويتبصر ثم يعبد ربه على بصيرة. أما من لم عبد الله على جهل وضلال فليس مهتديا، وكذلك من علم ولم يعمل ليس مهتديا. فالمهتدي هو الذي يعلم ثم يعمل، يتبصر ويتفقه ثم يعمل. فإذا أطلق لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كل ما أمر الله به يعمله، يعلم حكم الله فيه ثم يعمل به، كما في قوله تعالى مثال ذلك، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذا اهدنا يعني دلنا وأرشدنا يا الله، ووفقنا للعلم النافع الذي أنزلته في كتابك وبعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا للعمل به، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا قال المؤلف: والمراد طلب العلم بالحق والعمل به، لأن الهدى أطلق، فإذا أطلق يشمل الأمرين: طلب العلم بالحق، يتعلم يطلب العلم، ما يعبد ربه على بصيرة، لا بد أن يتعلم ويتفقه ويعلم أن هذا من دين الله وشرعه ثم يعمل به. ولهذا قال المؤلف: والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. ومثال ذلك مثال الهداية المطلقة قوله تعالى هدى للمتقين في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين المراد أنهم يعلمون ما فيه ثم يعملون به يعني يعلمون ما في القرآن ثم يعملون به يشمل العلم والعمل ويقول قال المؤلف ولهذا صاروا مفلحين كما في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حكم لهم الفلاح لأنهم علموا ثم عملوا فهم مفلحون والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب وهؤلاء المؤمنون حصلوا على ما يرغبون من رضا الله وكرامته والتمتع بدار كرامته في جنته وسلموا من المرهوب من الشرور بأنواعه ومن عذاب الله وسخطه صاروا ولهذا صاروا مفلحين لأنهم علموا طلبوا العلم الشرعي ثم عملوا به ومثال ذلك أيضا من الهدى الهداية إذا أطلقت قول الله تعالى عن أهل الجنة أنهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا هداهم للعلم والعمل ولهذا قال المؤلف وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم هذا اللفظ هو لفظ الهدى قد يقرن بغيره فإذا قلنا بغيره اختلفت الدلالة قد يقرن بالاجتباء قال المؤلف رحمه الله ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء وإما بغيره إما بالاجتباء مثل قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الأنبياء ذلك هدى الله واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وكما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه فعطف الهداية على الاجتباء وكما في قوله سبحانه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد هنا قرن الهدى بالاجتباء والاصطفاء فاختلفت الدلالة بالاقتران ومثله أيضا قول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فعطف دين الحق على الهدى فاختلفت الدلالة والهدى يقول المؤلف والهدى هنا هو الإيمان هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام إذا أفرد الهدى شمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة فعل الأوامر وترك النواهي ولكن لما قرن بينهما اختلفت الدلالة صار الهدى هنا هو الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة ودين الحق هو الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة مثل حديث جبرائيل في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة اختلفت الدلالة بالاقتران ولكن إذا أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة والإسلام إذا أطلق وحده دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة والدين إذا أطلق وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة والبر إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة والتقوى إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة والهدى إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة وهكذا لكن إذا قرن بغيره اختلفت الدلالة ولهذا قال المؤلف رحمه الله والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق فيشمل يدخل فيه هذا وهذا كان كالإيمان المطلق يعني فيشمل الأعمال الباطنة فيدخل فيه هذا الأعمال الظاهرة وهذا الأعمال الباطنة هذا الأعمال الباطنة كالإيمان وهذا الأعمال الظاهرة وهما دل عليه الإسلام نعم
قال رحمه الله ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ثم قد يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المجرمين في ضلال وسعر
وقوله
إن المجرمين في ضلال وسعر وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقد يقرن بالضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقوله فكفارته إطعام 10 مساكين، والثاني كقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
نعم، لا زال المؤلف رحمه الله يذكر أمثلة للأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران. يقول المؤلف ومن الألفاظ التي إذا أطلقت صار مسماها عام، وإذا قلت بغيرها اختلفت الدلالة، لفظ الضلال مثل لفظ الهدى. إذا أطلق لفظ الضلال فإنه يتناول من ضل عن الهدى عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا، الضال معذب لأنه ضل عن الهدى، يعني ضل عن العلم والعمل. فالضال هو الذي لا يعمل بالشريعة، لا يتعلم الشريعة ولا يعمل بها، هذا ضال. إذا أطلق لفظ الضلال يشمل من ترك العلم والعمل جميعا سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا، هذا إذا أطلق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى، يعني عن العلم والعمل، سواء كان عمدا أو جهلا، ولزم أن يكون معذبا. ومثال ذلك إذا أطلق قول الله تعالى عن المشركين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، ضالين لا يتعلمون الشريعة ولا يتفقهون ولا يعملون بها، فهم على آثارهم يهرعون، فلذلك هؤلاء معذبون. ومثل قول الله تعالى عن الكفار الذين اتبعوا المشركين والمقلدون الذين تبعوا سادتهم في الكفر والضلال، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، فأضلونا يعني أضلونا عن العلم والعمل، هذا الضلال، فلم يعلموا الشريعة ولم يعملوا بها، ولهذا صاروا معذبين. قال تعالى رب أخبر عنهم وقال ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي الآية الأخرى في سورة الأعراف لما أخبر سبحانه وتعالى أنهم ألقوا في النار، وأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل له ضعف، فالتابعون المتبوعون. فلم ينفع التابعين كونهم قلدوا تابعيهم، بل كلهم صاروا في النار وصار لكل ضعف، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم تركوا العلم والعمل. ومثل قوله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، قل فلا يضل هنا يعني فلا يضل بترك العلم وترك العمل. يقول المؤلف رحمه الله ثم قد يقرن يعني لفظ الضلال بالغي أو الغضب، يعني فيختلف المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى، والآية قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أقسم الله تعالى بالنجم وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أحد يحتر عليه سبحانه، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، والله تعالى يحكم يقسم بما شاء من مخلوقاته لما له في ذلك لما في ذلك من بديع حكمته ودلالته على قدرته ووحدانيته. ما ضل صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة، ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا قرن الضلال بالغي، فالضلال إذا أطلق يشمل ترك العلم وترك العمل، لكن إذا قرن بينهما يفسر الضلال بعدم العلم ويفسر الغي بترك العمل. والله تعالى نفى عن نبيه ترك العلم ونفى عنه ترك الغي، ما ضل صاحبكم وما غوى، لم يكن ضالا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن غاويا، لم يكن ضالا لا يعلم الحق، ولم يكن غاويا لا يعمل به، بل هو راشد، راشد يعلم ويعمل. فالناس ثلاثة أقسام، القسم الأول ضال وهو الذي لا يعلم، لا يعلم الحق، والقسم الثاني غاوي وهو الذي يعلم الحق ولا يعمل به كاليهود نعوذ بالله، فإنهم الغالب عليهم ترك العمل، والنصارى الغالب عليهم ترك العلم، وهناك قسم ثالث وهو الراشد، الراشد هو الذي يعلم ويعمل، وهم أهل الصراط المستقيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء وهو من أنفع الأدعية، أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء هو دعاء الفاتحة، لو كان هناك دعاء أنفع منه لا أرشدنا الله إليه، هذا الدعاء العظيم الذي حاجة الإنسان إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، دعاء عظيم أوجبه الله في كل ركعة من ركعات الصلاة على كل مصل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وهم المنعم عليهم الذين يعلمون ويعملون، وتسأل ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم, وأن يجنبك طريق الضالين الذين يعلمون ولا يعملون كالنصارى وأشباههم. فهنا قلنا الغضب بالضلال فصار لكل منهما معنى, ومثل قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. وكذلك لفظ الغي يقول المؤلف وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله, لفظ الغي يتناول كل معصية الله إذا أطلق, لكنه إذا قلنا بغيره تختلف دلالته, مثل قوله تعالى عن إبليس قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين, لأغوينهم بجميع المعاصي يدخل في الغواية التي يعني بذل يبذل فيها جهده إبليس من الشرك, فبذل الشرك والمعاصي جميعا كلها داخلة في اسم الغي. قال لأغوينكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول مالك وقد يقرن يعني الغي بالضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى, يعني يختلف المعنى تختلف الدلالة كما سبق. وكذلك أيضا من الأسماء التي تختلف دلالتها عند الإطلاق والإقتران اسم الفقير والمسكين, اسم الفقير واسم المسكين. اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين, والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير, وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد منهما مسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين, وإذا أطلق وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير. وإذا قلنا بينهما فإن الدلالة تختلف. مثال إطلاق أحدهما قوله تعالى وإن في الصدقة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, يدخل هنا الفقير والمسكين. ومثل قوله تعالى في إطلاق المسكين فكفارته إطعام عشرة مساكين, يدخل فيه الفقير. وإذا قلنا بينهما اختلفت الدلالة كقوله تعالى إنما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين, ولهذا قال العلماء إن الفقير أشد حاجة من المسكين, فإذا جمع بينهما فسر الفقير عند المحققين بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية, يعني لا يجد شيئا يكفيه أو يجد أقل من نصف الكفاية لمدة سنة. وأما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد تمام الكفاية, فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. لكن إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر في قوله تعالى وتخفوها وتؤتوها الفقراء, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يعني والمساكين, وقوله فكفارة إطعام عشرة مساكين يعني والفقراء. لكن لما قرن بينهما لما عطف أحدهما على الآخر في قوله سبحانه إنما الصدقة للفقراء والمساكين اختلفت الدلالة فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. نعم.
قال رحمه الله وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع الصدق وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك, وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والبر والتقوى ولفظ الفقير والمسكين, فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الأسماء التي سبقت تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد, تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران. هذه الأسماء تارة يكون أحدهما عم من الآخر وتارة يكون متساويين. فمثال ما إذا كان متساويين لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الفقير ولفظ المسكين, فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر. فالبر إذا أطلق شمل فعل الأوامر وترك النواهي, والتقوى إذا أطلقت شملت فعل الأوامر وترك النواهي, والفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين, والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. والنوع الثاني ما يكون أحدهم أعم من الآخر مثل اسم الإيمان والمعروف, مثل اسم الإيمان إذا قلنا بالعمل الصالح فالإيمان أعم والعمل الصالح أخص, ومثل المعروف إذا قلنا بغيره إذا قلنا بالصدق يكون المعروف أعم, وكذلك المنكر إذا قلنا بالفحشة أو قلنا بالبغي فالمنكر أعم من الفحشة وأعم من البغي. فهذه الاختلاف في دلالة الألفاظ على هذين الأمرين, يعني قد يكون دلالته أحدهما أعم وقد يكون متساويين. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ التلاوة فإنها إذا أطلقت في مثل قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وقيل هو من التلاوة بمعنى الاتباع كقوله تعالى والقمر إذا تلاها، وهذا يدخل فيه من لم يقرأه. وقيل بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قد فسر بالقرآن وفسر بالتوراة. وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وروي أيضا عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن قتادة يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن نقرأه كما أنزل الله ولا نحرفه عن مواضعه. وعن الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وعن مجاهد يتبعونه حق اتباعه وفي رواية يعملون به حق عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن بيّن المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة أن مسمى الإيمان تختلف دلالته في الإطلاق والاقتران، وأنه إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا قلنا بغيره فإنه تختلف الدلالة، فقد يكون معطوف عليه داخلا عند بعض العلماء وقد لا يكون داخلا عند بعض العلماء ويكون لازما، وقد لا يكون داخلا ولا لازما عند آخرين من أهل العلم. فدل هذا على أن اسم الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن اسم الإيمان إنما هو مسمى الإيمان هو التصديق، وهذا باطل ترد دلالات الكتاب والسنة. وبين المؤلف رحمه الله أيضا ألفاظا أخرى مثل الإيمان تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران، مثل لفظ البر ولفظ التقوى ولفظ العبادة ولفظ الهدى ولفظ الضلال ولفظ المنكر ولفظ المعروف ولفظ التلاوة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا وكذلك لفظ التلاوة، هذا من الأمثلة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران. وكذلك لفظ التلاوة فإنها إذا أطلقت تناولت العمل به، إذا أطلق لفظ التلاوة يتناول تلاوة القرآن والعمل به، كما في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني المراد يعملون به، كما يقول المؤلف رحمه الله فسره بذلك كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل مسعود بن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا يتلونه حق تلاوته، قالوا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فإذا التلاوة إذا أطلقت فإنها تشمل العلم والعمل، القراءة والعمل، كما أثنى الله تعالى على أهل الكتاب العاملين بكتابهم بما أنزل الله عليه في كتابهم، قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به ويحلون الحلال ويحرمون الحرام. هذا أحد القولين في معنى التلاوة. والقول الثاني أن معنى التلاوة الاتباع، يعني اتباع أهل الحق، كمثل المؤلف رحمه الله كقوله والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تبعها، يكون من الاتباع. ومنهما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي إذا وضع في قبره، الرجل المعذب الذي وضع في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فلا يجيب، فيضرب بمرزبة من حديد ويقول ملك لا دريتها ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تليت ولا تبعت من يعمل بالحق. هذا الاتباع، هذا الاتباع، هذا الحديث مثال لهذا الاتباع، لفظ الاتباع لا دريت ولا تليت، لا دريت لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت من يعمل به. فهذا القول الثاني في معنى التلاوة
القول الأول أنه مع التلاوة العمل، والقول الثاني الاتباع. ويقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا القول الاتباع يدخل فيه من لم يقرأ، حتى الذي لا يقرأ القرآن إذا عمل به اتبع من يعمل به فإنه داخل في ذلك. وقيل إن من تمام القراءة فهم معناه والعمل به، واستدل بقول أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أص الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة رضي الله عليهم هم يعلمون ويعملون ولا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، ويسمون القراء. فالقراء إذا في الصدر الأول المراد بهم العلماء، لأن ليس هناك قراء قارئ بدون علم. القراء هم العلماء وهم الفقهاء وهم القراء، بخلاف العصور المتأخرة فإن الناس انقسموا لسنين: قراء وفقهاء. فالقارئ بعض القراء قد لا يفقه، هذا ليس موجود في عصر الصحابة. في العصر الأول القراء هم العلماء، وهذا كما جاء في أن عن عمر رضي الله عنه أن القراء كانوا أصحاب مجالس عمر شبابا أو كهولا، فهم أصحاب مجالس عمر على القراء الذين يعلمون ويعملون، العلماء والفقهاء.
السلمي أحسن الله عليك، هذا اللي يرجع إليه الصوفية كثيرا أو سلميون غيره؟
لا، هذا من التابعين، هذا
اللي يأخذون منه أقوى، أو ذاك صاحب الطبقات أبي محمد؟
لا، ذاك متأخر، هذا التابعي الجليل، التابعي المعروف، يأخذ عن عثمان وعبد الله بن مسعود من التابعين رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله بيّن أيضا معنى الآية في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما المراد بالكتاب؟ قال فسر بالقرآن وفسر بالتوراة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. ونقل عن ابن عباس أيضا قول آخر: يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفون عن مواضعه. وعن قتادة أنه قال: إن في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، حلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. قال: ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن نقرأه كما أنزل الله ولا نحرف عن مواضعه. وعن الحسن قال: يتلون حق تلاوته، قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وعن مجاهد: يتبعون حق اتباعه، وفي رواية: يعملون بحق علمه. هذا من يعني هذه المعاني كلها حق، وهذا من تفسير الشيء ببعضه. هذه الأقوال كلها حق التي تنقل عن الصحابة في مثل هذه الآية وأمثالها كلها حق. وكان من عادة الصحابة والعلماء والتابعين أنهم يفسروا الشيء ببعض ما دل عليه. والآية شاملة لهذه المعاني كلها، شاملة لأنه يعملون به ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويتبعون حق اتباعه ولا يحرفونها عن مواضعه. كل هذا داخل في اتباعه، لأن هذه الأمور هذه المعاني كلها داخلة في قوله: يتبعون حق تلاوته. نعم.
ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال أحمد بن حنبل: وغيره تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها. ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقوله: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد يقرن به غيره كقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن بالمقربين كان أخص. قال تعالى في الأول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال في الثاني: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. وهذا باب واسع يطول استقصاؤه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن مسمى التلاوة إذا أطلق يشمل العلم والعمل، وقد يقرن التلاوة بغيره فتختلف الدلالة كما سبق. مثال ذلك قول الله تعالى: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعطف إقام الصلاة على التلاوة فاختلفت الدلالة. ولهذا قال أحمد بن حنبل، نقل المؤلف رحمه الله، قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله، ثم خص الصلاة بالذكر، فتكون هذا من عطف الخاص على العام على أحد الأقوال، لأن الصلاة داخلة في العمل بطاعة الله. فهنا التلاوة عطف عليها غيرها، وكما في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فعطف إقام الصلاة على تمسك بالكتاب، وإقام الصلاة داخل في التمسك بالكتاب. ومثل قوله تعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، عطف الصلاة على العبادة وهي داخلة في العبادة. وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتداول جميع الطاعات إذا أطلق، وقد يعطف عليه غيره، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يتناول جميع الطاعات، فعل الأوامر وترك النواهي. ومثل قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، لأنه مهتدي، يعني الذي اتبع هدى الله هو الوحد لله الذي أخلص لله العبادة وأدى الواجبات وترك المحرمات، هذا منفي عنه الضلال والشقاوة. ومثله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اتبع سبيل الله، المتبع لسبيل الله هو الموحد الذي أدى الواجب وترك المحرمات.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.